الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، يخبر الله عز وجل كما يقول ابن كثير إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت. فهذه الآية فيها التزهيد في الدنيا بثنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار. قال الله عز وجل مبينا أن كل نفس ستموت، الصغير والكبير والطويل والقصير والأمير والمأمور والحاكم والمحكوم. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لماذا قال ولو كنتم في بروج مشيدة؟ لأن البروج المشيدة هذه على القول الراجح ومذهب الجمهور أنها في الدنيا، البروج المشيدة الحصول التي في الأرض المبنية، لأن هذه غاية البشر في التحصن. غاية البشر في التحصن أين؟ في البروج. فيقول الله عز وجل: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط عن نعشه ذاك يركب. قال الله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وقال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: والجن والإنس يموتون. سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. ولذلك قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فتوكل على الحي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. أما الذي يموت ويمرض فلا ينبغي أن تتوكل عليه. الموت لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا ولا يخاف عظيما، لا يستأذن على الملوك ولا يلج من الأبواب. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تبقى إلى الفجر. فكم من إنسان رأيتم أنتم في العطل الماضية نام في الليل ولم يستيقظ في الصباح، بل كان زواجه في ذلك اليوم وانتقل وودع الدنيا. ما كذا نحن في دار قرار؟ لا، نحن في دار ممر وليست دار قرار. وإذا كانت دار ممر فينبغي على المسلم أن يستعمل وأن يستغل وقته لدار القرار. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تبقى إلى الفجر. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط عن نعشه ذاك يركب. إنه جدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار موعده، ألا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله ولا تدبير إلا فيه ولا تطلع إلا إليه ولا تأهب إلا له. قال الحسن في كلمة جميلة رائعة: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي عقل عقلا. ولذلك قال بعض العلماء لأحد إخوانه: احذر الموت في هذه الدنيا قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده، لأنه في الآخر الموت أمنية. قل له: يا مالك ليقضي علينا ربك. فالموت في الآخرة أمنية من شدة العذاب: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. قال أبو الدرداء: إذا ذكرت الموت فعد نفسك من أحدهم. قال الدقاق، وهذه كلمة جميلة رحمه الله، كلمة رائعة، يقول: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: بتعجيل التوبة، وبقناعة القلب، وبنشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: بتسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. وانتهى كلامه. وهذا الواقع، فالناس في كسل عن الطاعات والأعمال الصالحات وإقبال على الدنيا مع كثرة الموت. لماذا؟ لأن الناس نسوا الموت وأصبح مجالس الدنيا في الدنيا. فلذلك تجد الناس في كسل عظيم حتى على الفرائض، وإقبال وسرعة إلى الدنيا وما يتعلق فيها. قالت عائشة لامرأة: أكثري ذكر الموت يرق قلبك. قال الأوزاعي: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. قال البناني: ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. انتهى. ومعنى كلامه واضح، فإن الإنسان الذي لا يدري ربما يصبح أو لا، يمسي أو لا، تجده نشيط في العبادة. ولذلك ماذا يقول الحسن رحمه الله؟ يقول: ما أساء أو ما أطال أحد الأمل إلا أساء العمل. إذا رأيت الرجل مسيء في عمله، مرائيا، مقبلا على الدنيا، مدبرا على الآخرة، فهذا من طول الأمل، نسأل الله السلامة. قال ابن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا. وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطع عني لذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله. وقال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. انتهى. صح صح، ما يمكن يحسد. لماذا؟ لأنه راحل مسافر، أمامه أهوال، قبر وأكفان ووقوف وحشر ونشر وسؤال وأهوال عظيمة سيسأل عنها، ما يمكن يحسد أبدا. أيضا نقطة أخرى، لا يمكن أن يحسد لأنه يعلم أن هذا الرجل الذي أوتي مثل ملكا أو مالا أو أي آخر أي أمر من الأمور أنه سيموت ولا لا؟ سيموت. وكل نعيم كما سيأتي في آخر الآية إن شاء الله، أما اليوم والدرس القادم، كل نعيم بعده موت ليس بنعيم. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل في وصف الجنة دائما وهم فيها خالدون؟ قال الحسن بن عبد العزيز: من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. قال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ به. ولذلك ماذا تلاحظ في هذا الرجل؟ أنه مستعد، لا يأكل حقوق الناس، مؤدي حقوق الله عز وجل لأنه سيموت. كان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحوه، وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى. فسئلت امرأته عن بكائه فقالت: يخاف والله إذا أمسى ألا يصبح، وإذا أصبح ألا يمسي. وكان محمد بن واسع إذا راد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله، فلعلها أن تكون منية التي لا أقوم منها. فكان هذا دأبه إذا أراد النوم. قال بكر المزني: إن استطاع أحدكم ألا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل، فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر. مات عليه الصلاة والسلام، ومات الأنبياء. قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب فيها. ولذلك نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها فبكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. كفى بالموت مقرحا للقلوب، ومبكيا للعيوب، ومفرقا للجماعات، وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فكم من إنسان يتمنى الأمان العظيمة، الموت يقطعها. ولذلك دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من ذكر الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. لماذا؟ لحكمة عظيمة، لأن في إكثاره يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ويحث على العمل والاجتهاد، يرضى بالقليل من الدنيا، يريح القلب من هم الدنيا ويقصر الأمل، يهون على العبد مصائب الدنيا، يمنع من الأشر والبطر والتوسع في الدنيا، يحث على التوبة والاستدراك، يرق القلب، يدعو إلى التواضع وترك الكبر والظلم. هذه كلها الإكثار من ذكر الموت يؤدي لها. ما تجد إنسان يعلم أنه سيموت علما يقينيا يتكبر أبدا، أو يعمل للدنيا أو ينسى الآخرة أبدا. ولذلك ليس هناك أنفع للقلب من قصر الأمل. لو الناس يعرفون قصر الأمل لعاشوا سعداء في جميع أمورهم، ما تجد لا حسد ولا هم ولا غم، لأن الإنسان مسافر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. هذه الوصية أيها الإخوة، هذه لو طبقناه تجد الإنسان من أسعد الناس. وهل معنى هذه الوصية الإنسان فقير؟ الناس ماذا يظنون؟ الناس يظنون أنه حينما نقول للناس كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ماذا يظن؟ ماذا يظن؟ يظن أنه فقر وفقر، مع أن هذا اللي يطبق هذه الوصية هو أغنى، هو أغنى الناس. والذين يركضون وراء الدنيا، أغلب المجتمع كما ترى يركض وراء الدنيا، هم أفقر الناس، ولو ما فيها إلا فقر القلب، هم أفقر الناس. والزهاد هم أغنى الناس بالتتبع والاستقراء والواقع. لماذا؟ الله عز وجل يقول: من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لو تنتفع. فينبغي الإكثار من ذكر الموت. ثانيا، ينبغي الاستعداد للموت. حينما نعلم أن كل نفس ذائقة للموت لابد نستفيد فوائد. ما هي الفائدة؟ الفائدة الإكثار من ذكر ذكرناها. الأمر الثاني الاستعداد له بالعمل الصالح. ولا ما الفائدة من الإكثار من ذكر الموت؟ قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من حياتك قبل موتك. وقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. نقل النووي تفسير جملة أو خاصة أحدكم بأنها الموت يأتي فيحول بين المرء وبين العمل، حتى يتمنى المرء أن يرجع إلى الدنيا ليتمكن من عمل صالح طالما أعرض عنه في دار الدنيا. إذا ما هي خاصة أحدكم؟ الموت. بادروا بالأعمال قبل هجوم الموت، فإذا جاء الموت وجاءت أسبابه تمنى الإنسان الرجع والعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عمرنا الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال عون بن عبد الله: ما أنزل الموت كنها منزلته من عد غدا من أجله. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغدا لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. وكان يقول: إن من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخرة. انتهى. كلام عظيم، كلام رائع. كانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت: يا نفس الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها. فاجتهدت، فإذا أصبحت قالت: يا نفس اليوم يومك لا يوم لك غيره. فاجتهدت. تربية كالثوري، ماذا كان يقول؟ يربي نفسه. ماذا يقول؟ يقول العمل الذي يظهر أمام الناس لا أعده من عملي. ماذا يقصد؟ يربي نفسه على ماذا؟ على الإخلاص. يعني كأنه يقول يا نفس انتبهي، أخلصي تخلصي، أخلصي تفوزي. كيف يعود نفسه على الإخلاص؟ يقول العمل الذي أمام الناس ما أعده من عمله، حتى يعاقب نفسه فينظر لنفسه ما هي الأعمال التي ليست أمام الناس. وقال بكر المزني إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها. وهذا مأخوذ في حديث كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي صلاة مودع. أقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال لرجل تقدم فصلي بنا، فقال الرجل إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. ماذا رأوا أحوالنا؟ الناس تخطط لعشرين سنة وتعمل لعشرين سنة وثلاثين سنة. وطرق بعضهم باب أخ له فسأل عنه، فقيل له ليس هو في البيت، فقال متى يرجع؟ فقالت له جارية من البيت من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع؟ وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي، ألم ترى أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر من أمس منه أمسي؟ إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يمضي يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل. وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شامل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل. في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فلن ينفعك إلا عملك الصالح. أهلك لن ينفعك إلا من دعا لك بظهر الغيب، والمال لن ينفعك إلا ما تصدقت به وأنفقته في سبيل الله. قال ابن السماك إن الموتى لم يبكوا من الموت ولكنهم يبكون من حسرة الفوت، فاتتهم والله دار لم يتزودوا منها ودخلوا دارا لم يتزودوا لها. قال إبراهيم النخعي كانوا يشهدون الجنازة فيرى ذلك أياما كأن فيهم الفكرة في الموت وفي حال الميت. ولذلك لما علم أهل الفضل بأن الموت قريب وأنه آت عملوا لذلك واستعدوا قبل وقوعه. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ولذلك وصية النبي لابن عمر عليه الصلاة والسلام لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعند الترمذي وعد نفسك من أهل القبور. ورحم الله ابن عمر فكان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فرحم الله امرأ أخذ من نفسه لنفسه وأعد العدة لأوان رمسه وتأهب للرحيل قبل غروب شمسه، فما الحياة إلا كان ثم بان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الصحابة قد اجتمعوا على قبر ولما لم يلحد قال عليه الصلاة والسلام أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. ولذلك حينما قالت تلك المرأة اللهم امتعني أم حبيبة بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها لقد سألت الله لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة، ولو سألت الله أن ينجيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا وأفضل. زور القبور، وقف على القبور واسأل غنيهم ما بقي من غنى، واسأل فقيرهم ما بقي من فقره. أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء؟ ولذلك قال علي لمن معه والله لو تكلموا لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رهنوا بأعمالهم، يتمنون ركعة ويتمنون سجدة. فينبغي على المسلم أن يتذكر دائما وأبدا الموت، ويطبق وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات في هذا الزمان. لماذا؟ لأن الآن الوضع والانفتاح والدنيا كلها تقود إلى الدنيا، كلها تقود إلى نسيان الآخرة، كلها تقود إلى المادة. فالإنسان الذي لا يكثر من ذكر الموت ولا يجلس مجالس فيها ذكر الموت وفيها خير، ربما قد يسقط في الدنيا وقد تغره الدنيا. ولذلك قال الله عز وجل في آخر هذه الآية، وسيأتي التعليق عليها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم. فطبق أخي واحرص. ولذلك قال رجل الحسن البصري: يا حسن، يا إمام، يا أبا سعيد، نجلس مع قوم يخوفوننا. قال: تجلس مع قوم يخوفونك حتى تدخل الجنة خير من قوم يضحكونك حتى تدخل النار. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم وأين المحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخطأ. مات الغني الذي جمع الأموال كلها من حل أو حرام، مات وانتقل. فينبغي على المسلم أن يتذكر دائما وأبدا الموت استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي تعطون جزاء أعمالكم كاملة وافية. متى؟ يوم القيامة، يوفى الإنسان يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار أي جنب عن النار ونجا منها، وأدخل الجنة زحزح عن النار دار العذاب الأليم، وأدخل الجنة جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقد فاز الفوز العظيم الذي لا شقاء بعده، فوز عظيم. ولذلك جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. ومن استعاذ من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أعذه من النار. وسيأتينا أن من صفات عباد الرحمن، أو سيأتينا: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، وهذا يفيد أن الإنسان ينبغي أن يعرف أسباب دخول النار ليتجنبها، وأسباب دخول الجنة ليعمل بها، وسنذكرها إن شاء الله في رياض الصالحين كاملة. نعم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا أي الحياة هذه التي نعيشها، هذه الحياة التي نعيشها التي هي مرحلة من المراحل، لأن الإنسان من العدم إلى بطن أمه إلى الدنيا إلى القبر إلى الآخرة منتهى. فهذه الدنيا التي هي مرحلة من المراحل ما هي إلا متاع الغرور. وقد سبق أنها سميت الدنيا أولا لأنها قبل الآخرة، ثانيا لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة، ولا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. طيب، يقول: إلا متاع الغرور. سبق معنى متاع، ما يتمتع به ثم يزول. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله، يقول: نعم، هذا تزهيد وتحقير للدنيا وخستها، وأنها متاع زائل. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه الدنيا التي نعيشها متاع زائل ثانية لن تبقى، يعيش فيها الإنسان أيام ثم يرحل منها، متاع مليء بالأنكاد ومليء بالمتاعب ومليء بالمصائب، لأنه لا راحة ولا سعادة إلا في الآخرة. وحينما نعلم أن الحياة متاع الغرور، ينبغي الإنسان أن يستعد للآخرة وأن يجعلها طريقا للآخرة. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال الله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وقال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. هذه من أعظم الآيات في قصر الأمل. وقال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وهذه الآية أيضا آية عظيمة. وقال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال القرطبي: متاع أي يتمتع بها قليل ثم تنقطع وتزول، ودار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود. وقال ابن رجب: قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، والمتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع ويفنى. يقول: فما عيبة الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها، فتتبدل صحتها بالسقم، ووجودها بالعدم، وشبيبتها بالهرم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت، فتفارق الأجساد النفوس، وعمارتها بالخراب، واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب. قال بعض السلف في يوم عيد وقد نظر إلى كثرة الناس وزينة لباسهم: هل ترون إلا خرقا تبلى أو لحما يأكله الدود غدا؟ كان الإمام أحمد يقول: يا دار تخربين ويموت سكانك. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. ومعنى ملعونة يعني حقيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قال النووي: ما الدنيا بالنسبة للآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر. وهل يعلق شيء؟ يعلق شيء ما يذكر. وأيضا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر وللأمة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال النووي: أي لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. قال موسى: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال عيسى: من ذا الذي يبني على موج البحار دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقال: مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. خرج أبو الدرداء على أهل الشام ورآهم في ترف فقال لهم: ما لي أراكم تجمعون ما لا تأخذون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تأخذون، لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت، فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد. قال أبو داود وهو من تلاميذ الإمام أحمد: ما رأيت الإمام أحمد ذكر الدنيا. وقال ابن القيم: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. وقال: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، والسير في طلبها كالسير في أرض مسبغة أي كثيرة السباع، السباحة فيها كالسباحة في غدير التمساح. ثم قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم كما قال في البقرة تعالى, كما قال تعالى في سورة البقرة, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبتلى الإنسان في ماله, إما بهلاك وإما بأخذ وإما بخسارة, ويبتلى في نفسه إما بقتل أو تعذيب أو مرض أو غير ذلك. فلا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. يبتلى على قدر دينه, إن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وقد جاء في الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقد ذكرنا لكن لا بأس بالإعادة, لأن هذيك ذكرنا في البقرة, ذكر ابن رجب في فوائد البلاء: أولا تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورجع, زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها, انكساره لله وذله, وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين, أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة, أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات للمخلوق. هذه تكفي أن وقت البلاء لا يتعلق مخلوق, لا يتعلق إلا بالله, أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه أو الرضا به. قال بعض السلف: إن العبد لا يمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له. وقال بعض العلماء في بعض الكتب السابقة: إن الله لا يبتهي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. ذكر القاسمي في تفسيره إن الإمام عز الدين محمد بن عبد السلام كلام عن فوائد المحن حقيقة جميل, لكن نمر عليه سريعا لأنه فعلا روعة. فوائد البلاء: أولها معرفة عز الربوبية, والثاني معرفة ذلة العبودية وكسرها, الثالث الإخلاص لله, إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه ولا معتمد في كشفه إلا عليه. هذا دليل على ماذا؟ الإخلاص. فالإنسان وقت البلاء يخلص لله. الرابعة الإنابة إلى الله والإقبال عليه, وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الخامسة التضرع والدعاء, قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا. السادسة الصبر عليها وهو موجب لمحبة الله وكثرة ثوابه, والله يحب الصابرين. السابعة تمحيصها للذنوب والخطايا, قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الثامنة معرفة نعمة العافية والشكر عليها, فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا بعد فقدها, ليس كذلك؟ نعم. التاسعة ما عده الله على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها. العاشرة ما في طيها من الفوائد الخشية, صح, فوائد خفية, لأن أكثر الناس لا يعرفون فيها فوائد. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, وقال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هو إفك اتهام لعائشة, مع ذلك أخبر فيه خير وذكرنا. طيب حادي عشرة إن المصائب والشدائد تمنع من الأشر والبطر والفخر والخيلاء والتكبر والتجبر, فإن نمرود لو كان فقيرا سقيما فاقد السمع والبصر لما حاج إبراهيم في ربه, لكن حمله بطر الملك على ذلك, وقد علل سبحانه محاجته بإتيانه الملك أن آتاه الملك, لأن الله أعطاه الملك بدأ يحاج إبراهيم. ولو ابتلي فرعون بمثل ذلك لما قال أنا ربكم الأعلى, قد قال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقد قال الله تعالى: إن الإنسان لا يطغى رآه واستغنى, وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. طيب ثم قال: ولا تسمعن من الذين أوتوا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة, من الطعن فيكم أو الطعن في دينكم أو الطعن في كتابكم أو الطعن في رسولكم. لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب, اليهود والنصارى, ومن الذين أشركوا أنواع الكفار غير اليهود والنصارى، وهذا موجود في كل زمان، تسمعون من الطعن في الدين وغيره، وكما يسمع الآن وترون. فمن ذلك قول اليهود عزير بن الله إن الله فقير، إن الله استراح، قولهم مع النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قول النصارى المسيح ابن الله، قولهم إن الله ثالث ثلاثة. أذى المشركين، قالوا إن النبي ساحر كذاب ومجنون. وقد ذكر السعدي فائدة جميلة، معروف تفسير السعدي يعطي فوائد جميلة، اسمع ماذا يقول السعدي. يقول: وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد. وذلك يعتبر تفسير السعدي من أفضل التفسير، ومن قرأه قراءة متأنية، لأنه سهل، هو ما في خلافات، وأحيانا يذكر عند بعض الآيات فوائد يجمعها لخرج بخير عظيم. وسنقوم نحن إن شاء الله بها، يعني سنحاول بإذن الله ونضعها في الموقع إن شاء الله إذا يسر الله، لأنه يذكر بعض الآيات ويذكر أحيانا 9 فوائد ما تجدها في كتاب آخر، يأتي بآية يقول وفي ذلك 8 فوائد مثل هذه، يقول والحكمة، يقول وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد، حينما يخبرنا الله أنكم ستسمعون من اليهود والمشركين أذى، منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره، ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريد بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم. طيب، من الكلام كلامي، كيف يتم إيقانهم؟ ما علاقة هذا الموضوع؟ قال: لأنهم إذا أخبرهم بذلك ووقع قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله أخبرهم ووقع. ومنها أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على ذلك. الآن الإنسان اللي يفهم هذا الأمر، وحينما يدعو ويصاب بمصيبة ويسجن، تجد أن الإنسان اللي طلب العلم وعرف طريقة الأنبياء والدعاة تجد ما يتضجر. لماذا؟ ليش ما يتضجر؟ هذا وقع كل الناس. بينما الذي لا يعرف هذه الأمور، لماذا الناس ضدي، ولماذا فلان في المجلس يقول لي لا تتكلم، ولماذا ولماذا، ويبدأ يتكلم ويتكلم تتعجب. لكن من يعرف مثل هذه الأمور ما يقول هذا الكلام، هذا أمر يعني حسب الناس أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، هذا أمر معروف معروف. نعم، منها أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع، لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤونته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. انتهى كلام السعدي رحمه الله رحمة واسعة. لو تجمع سيخرج بخير عظيم، لأن هذا الإمام السعدي رحمه الله له كلمات رائعة، له كلمات جميلة. نعم، ولعله إن شاء الله نجمع بعضا من ذلك. طيب، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور. طبعا شرحناه فأول آل عمران، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا تتقوا الله فتنووا بصبركم وجه الله. تتقي، طيب لماذا قال تتقي؟ لأن بعض الناس ينتقم ويزيد في انتقامه. فالإنسان إذا صبر واتقى الله ورجع إلى الله حتى لو آذوه ونوى بصبره وجه الله عز وجل، فإن ذلك من عزم الأمور، ما يوفق له أحد إلا من وفقه الله أبدا. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي من عزائم الأمور، من الأمور الكبيرة العظيمة التي لا يوفق لها إلا موفق، يبتلى فيصبر. ومن أراد أن يعرف ذلك يقرأ سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حينما جاء بعض أصحاب الإمام ابن تيمية وقال له: أبشر أبشر، فلان مات عدوك مسلم عدو لابن تيمية مات، فرح؟ لا. قال تبشروني بموت مسلم؟ فذهب إلى أهله وقال أنا مكانكم محل. ذكر ذلك ابن القيم في بداية السالكين. فمن صبر على أذى الناس واتقى الله لابد أبدا لابد أن يرتفع. اسمع لهذه الآية، قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد ذكرنا لكم في درس رياض الصالحين قاعدة في الصبر لابن تيمية، وإن كانت في أذى الخلق في تلك يعني كلام شيخ الإسلام في أذى الخلق من المسلمين أو غيرهم، لكن ذكر عدة نقاط ما الذي يعين على الصبر على أذى المخلوقين. ذكر كلام ذهب بالتفصيل ذكرناه، وأن الإنسان يرتفع بذلك حتى تربية للنفس ولا تتعود النفس على الانتقام إلى غير ذلك، وأن ذلك بسبب ذنوبه فيرجع إلى الله عز وجل. وذكرنا أن ما يصبر على أذى الخلق إلا صديق أو نبي، ما يصبر على أذى الخلق إلا صديق أو نبي، لأن ابن آدم النفس تحب الانتقام وتحب تأخذ الانتقام. ولو عرف أنه ما ازداد عبد بعفو إلا عزة لقاده ذلك إلى الصبر. ومن أذكر من ذكره شيخ الإسلام أنك أنت حينما تدعو إلى الله عز وجل تدعو إلى الله، فحينما مثلا يتكلم فيك أو يقال لا تتكلم أو تطرد أو غيرها أن تصبر لله، فحينما تنتقم كأنك تنتقم لنفسك. أنت تريد الأجر منين؟ من الله. إذا ليش تنتقم؟ أنت تقول أنا داعيها إلى الله، أنا داعي إلى الله، أنا أريد أقدم الحق قبله فالحمد لله، لم يقبل الحمد لله، فأنا أريد الأجر من الله. فحينما تنتقم كأنك تريد الانتقام لنفسك، فكأن دعوتك ليست لله عز وجل. وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. إيش معنى عزم الأمور؟ عزائم الأمور، الأمور الكبيرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إن الله يحب الصابرين والله مع الصابرين. والصبر ضياء. وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.